هنا إذاعة أرمينيا العامة من يريفان، نستهل لكم موجز الأخبار المحلية والدولية باللغة العربية. يقرأ لحضراتكم نزار مرتخانيان. عرض رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على رئيس جمهورية أرمينيا أرمين ساركيسيان لمنح الجنسية الأرمينية لمواطن الأرمني الإيطالي الذي يبلغ من العمر 105 أعوام في أرمينيا. كتب هذا رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان على صفحته في الفيسبوك. ولد المواطن الأرمني الإيطالي في عام 1915 في غرب أرمينيا، ويقيم حاليا في جمهورية أرمينيا، ويبلغ من العمر 105 عاما، ويريد الحصول على الجنسية الأرمينية كما هو حاصل على الجنسية الإيطالية. كتب باشينيان أيضا: يجب لكل شخص أرمني في جميع أنحاء العالم الحصول على الجنسية الأرمينية. أعلن الرئيس السوري دكتور بشار الأسد اليوم أن الجيش السوري سيستمر في التقدم وتحرير حلب وإدلب من المتمردين على الرغم من ضغوط الشمال تركيا. وفقا للرئيس الأسد، على الرغم من أن تحرير الضواحي لا يعني نهاية كاملة للحرب أو القضاء التام على الإرهاب، إلا أنه سيكون بداية لهزيمة الإرهابيين. وتعليقا على تقدم القوات الحكومية في إدلب والفترة التي تم اختيارها لبدء الأعمال القتالية، يستشهد العالم التركي هاي كابريليان بعدة أسباب لهجوم القوات الحكومية السورية في إدلب. بحسب كابريليان، في الواقع كانت موسكو مخطئة في اعتقادها بأن أنقرة يجب أن تكون راضية عن جميع المنجزات سمته حتى الإقليمية التي حققتها في سوريا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بدعم من روسيا وعلى الأقل محافظة إدلب تسلمها إلى النظام السوري. روسيا تعاقب تركيا لعدم مغادرتها إدلب وأيضا لشن تدخل عسكري في ليبيا، حيث يقف الطرفان مجددا متعاكسة لبعضهما لبعض. لقد تم اختيار توقيت هجوم من قبل الجيش السوري بعدما تركيا نقلت المتشددين من سوريا إلى ليبيا، وتعتقد روسيا وإيران وسوريا أن هذا هو الوقت المناسب لشن الهجوم العسكري على المتشددين. تجري موسكو وأنقرة محادثات حول الوضع في إدلب بالتوازي مع الأعمال العسكرية. ولم يستبعد وزير الخارجية التركي مبلوت شاوشأوغلو اليوم إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين التركي والروسي رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين في المستقبل القريب. كما هو معروف، عقد الوفدان الروسي والتركي محادثات في موسكو حول إدلب، وتبادلوا الآراء حول تحديد وقف لإطلاق النار والوفاء بشروط مذكرة سوتشي والعودة إلى الدوريات المشتركة. الوفد التركي برئاسة نائب وزير الخارجية المتواجدون في موسكو منذ 17 من فبراير شباط يناقشون الوضع مع الشركاء السوريين حول إدلب. وفي 18 من فبراير شباط عقد المسؤولون الأتراك والروس الجولة الثانية من المفاوضات وفقا لوكالة الأناضول، قد انتهت بالفعل. وفقا لما قاله عالم الجيولوجيا التركي هاي كابريليان، ستحاول تركيا الحفاظ على قواعدها العسكرية في منطقة إدلب إلى أقصى حد ممكن، وقد يرفض بعضها إذا ما تصعد الوضع. ويلاحظ العالم التركي: الهدف الأسمى لأنقرة هو الحفاظ على مناطق إدلب المتاخمة لمحافظة هاتاي ومنطقة عفرين السورية التي احتلتها تركيا في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا غير راضية عن تقدم الجيش السوري، حيث أن أعدادا كبيرة من اللاجئين تتحرك ليس إلى تركيا ولكن إلى منطقة عفرين، حيث تنشغل أنقرة بتحويل صورتها الديمقراطية المحلية وتخلط تدفق اللاجئين. بحسب كابريليان سيحاولون تحقيق أقصى استفادة من روسيا في المفاوضات، والسؤال هو ما هو نوع الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه مع روسيا؟ أي أنه بقدر ما يسمح به فلاديمير بوتين فإن تركيا ستحقق المزيد من الإنجازات، والهدف الأدنى هو المناطق المتاخمة لمحافظة هاتاي ومنطقة عفرين التي تخضع للسيطرة التركية. أعتقد أن الأطراف سوف تتوصل إلى اتفاق على أن جزءاً معنياً من محافظة إدلب سيكون تحت السيطرة التركية، وأن معظم المقاطعة ستكون تحت سيطرة الجيش السوري. وبحسب كابريليان أيضاً لا يمكن اعتبار ترقية القوات الحكومية في إدلب هزيمة لتركيا. منذ عام 2016 واصلت أنقرة زيادة الوجود العسكري التركي في سوريا، ووفقاً له نتيجة للنزاع السوري على الصعيد العالمي يسيطر الجانب التركي على أكثر من 8000 كيلومتر من الأراضي، وهدف أنقرة على المدى الطويل هو إما السيطرة على تلك المناطق أو توفير وجود مناسب من خلال الشعب الموالي حتى يتمكنوا من انضمام إلى الاستفتاء إن أمكن. كما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم، الوضع في شمال سوريا مروع، حيث قتل أكثر من 300 مدني على الأرض في شهر والنصف فقط، ومن الضروري وقف سفك الدماء في أسرع وقت ممكن وفتح ممر إنساني. أكدت روسيا وتركيا مجددا التزامهما بالقضية السورية وفق ما أفاد به المكتب الصحفي التابع لوزارة الخارجية الروسية نتيجة للمشاورات الروسية التركية في موسكو. ضم الوفد الروسي المشترك بين الإدارات ألكسندر لافرنتيف ممثل الرئيس للشؤون السورية وسيرجي فيرشينين نائب وزير الخارجية، وبالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الدفاع. كما يرأس الوفد التركي نائب وزير الخارجية سيدات أونال. عقدت الجولة الأولى من المحادثات في أنقرة الأسبوع الماضي، كما عقدت الجولة الثانية في موسكو في 17 و18 من فبراير شباط 2020. وقد لوحظ أيضا خلال المحادثات أن الأمن والاستقرار طويلي الأمد في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا لا يمكن تحقيقهما في نهاية المطاف إلا من خلال الولاء للسيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية العملية السياسية لتسوية الأزمات في سوريا، والتي يمكن تحقيقها من قبل السوريين أنفسهم بدعم من الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن برقم 2254. من المقرر أن تبدأ محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 17 من مارس آذار، بعد أسبوعين فقط من الانتخابات الوطنية، هذا بحسب وكالة أسوشيتد بريس. نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وسوء السلوك في عدد من المناسبات عندما تلقى هدايا فخمة من أصحاب المليارات من الأصدقاء. وفي بيان موجز لاحظت المحكمة أن نتنياهو يجب أن يكون حاضرا في الجلسة الأولى. ستجري الانتخابات البرلمانية في إسرائيل في 2 من مارس آذار، وهذه هي الانتخابات الثالثة في أقل من العام. أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي خالد المحجوب عن تدمير سفينة تركية في ميناء طرابلس، هذا بحسب صحيفة أرمين بريس نقلا من قناة العربية في 18 من فبراير 2020. وفقا للبيان، كانت السفينة تحمل أسلحة وذخيرة مخصصة للجماعات المسلحة. وفقا للمحجوب، وصلت السفينة المحملة بالأسلحة من تركيا في انتهاك للاتفاقيات الدولية التي تحظر إمدادات الأسلحة إلى ليبيا. في وقت سابق في 18 من فبراير ذكرت بوابة معلومات الوسط الليبية أن الميناء البحري الرئيسي في طرابلس قد تعرضت للضرب من قبل فرق إطلاق النار. وفقا للوسط، انفجرت عدة صواريخ في منطقة الميناء كما أكد المندوب الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا حسن سلامة قصف ميناء طرابلس بدعوى حدوث خروقات في إمدادات الأسلحة وتهريب المقاتلين الأجانب إلى ليبيا حسب ما أوردته تاس. أفادت قناة هابر تورك التلفزيونية التركية أن تركيا أرسلت 300 شاحنة عسكرية منها مركبات مصفحة وقذائف مدفعية وذخيرة إلى حدود إدلب السورية وفقا لموقع أرمين بريس. وفقا للقناة يتم نقل المعدات العسكرية إلى الحدود مع سوريا لإرسالها إلى إدلب في وقت لاحق في منطقة التصعيد على مدى الأسبوعين الماضيين. ذكرت وسائل إعلام التركية أن أنقرة تقوم بهبوط القوات الخاصة والمعدات العسكرية على حدود إدلب السورية. في وقت سابق اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موسكو ودمشق بمهاجمة السكان المدنيين في إدلب، وذكر أن أنقرة تعتزم مهاجمة القوات السورية حتى خارج منطقة التصعيد إذا واصلت دمشق هجومها حسب ما ذكرت وكالة نوفوستي. تمت إعادة فتح مطار حلب الدولي بعد توقف دام 8 سنوات في سوريا. اليوم 19 فبراير شباط 2020 من المقرر أول رحلة من العاصمة دمشق إلى مدينة حلب، هذا بحسب النائب الأرمني السوري في البرلمان الجمهورية العربية السورية جيرار ريسيان. قال جيرار ريسيان لصحيفة أرمين بريس إن الرحلة الأولى من المقرر تكون من العاصمة دمشق إلى مدينة حلب، وتهدف إلى زيادة عدد الوجهات والرحلات في المستقبل. إعادة تشغيل هذه البنية الأساسية المهمة ستساعد في تسريع عملية استعادة حلب. إنه رابط مهم للغاية لتنشيط الأعمال التجارية والاقتصادية. وبالإشارة إلى مشاكل البنى التحتية الأخرى للمدينة، قال ريسيان إنه تم القيام بعمل كبير في اتجاه إمدادات المياه. هناك مناطق حيث يتم توفير إمدادات المياه على مدار 24 ساعة في اليوم، في حين أن مناطق أخرى لا تزال مستمرة أعمال الصيانة. كذلك لم يتم حل مشكلة الكهرباء بالكامل بعد، ولكن كل هذه القضايا هي في بؤرة اهتمام السلطات المعنية. كل شيء يتم بوتيرة سريعة لضمان توفير الطاقة بشكل طبيعي. من المخطط أيضا إعادة بناء المجتمع الأرمني في حلب، كما سلط الضوء جيرار ريسيان أن مسألة المدارس كانت أولوية، ويتم بذل كل الجهود الممكنة لإعادة التشغيل المدارس الأرمنية. حاليا يتم عقد جميع الدورات المنظمة ويشارك الأطفال بنشاط في العمليات التعليمية. أما بالنسبة للكنائس الأرمنية، قال ريسيان إنه خلال هذا الوقت تم تجديد كنيسة حلب الأم وهي الآن في خدمتها الروحية. على جدول أعمالنا هي كنيسة القديس كيفورك التي أضرمت النار فيها قبل السنوات. أما بالنسبة للمجتمع الأرمني، أشار الريسيان إلى أن الكثيرين قد عادوا إلى حلب، ولا يزال الكثيرون يعرفون الظروف المحلية ويفكرون في العودة إلى حلب. وقال أيضا على أي حال فإن رغبتنا هي أن يعود جميع أفراد المجتمع إلى منازلهم وأن يستعيدوا للعمل وممارسة حياتهم الطبيعية كما كانت من قبل. هذه الأيام بالتوازي مع تحرير حلب حدث كبير آخر في سوريا. أقر البرلمان الجمهورية العربية السورية رسميا بالإبادة الجمعية الأرمنية. وقال ريسيان إن الرسالة المهمة هنا هي التوحيد، القتال جنبا إلى جنب ومنع الجرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن سوريا لا تزال تخضع لنفس الأعمال الإجرامية التي ارتكبها نفس الجينات في عام 1915 آنذاك. والآن نقدم لكم الأخبار الدولية. أخيرا هذا الخبر، بحسب سانا يفتتح مطار حلب الدولي اليوم أمام حركة الطيران بعد انقطاع دام أكثر من 8 سنوات، حرصا على سلامة وأمان المسافرين من قذائف التنظيمات الإرهابية التي كانت تنتشر في محيط مدينة حلب. استقبل المطار اليوم أول رحلة جوية قادمة من مدينة دمشق بعد أن تحقق النصر على الإرهاب بفضل بطولات وتضحيات الجيش العربي السوري وإعلام مدينة حلب آمنة بالكامل من الإرهاب، وأصبح المطار جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية. كاميرا سانا جالت في أنحاء المطار وصالات استقبال ومغادرة المسافرين والزوار، واطلعت على الجاهزية الفنية والتقنية فيها، حيث أوضح المهندس محمد المصري مدير المطار في تصريح لمراسل سانا أن إعادة افتتاح المطار أمام حركة الطيران هي ثمرة من ثمار النصر الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري على الإرهاب وبعد أن عم الأمان مدينة حلب. ولفت المصري إلى أنه تم إجراء الصيانة اللازمة لمفاصل العمل في المطار وتجهيزاته الفنية وتأهيل مدرجاته، وأصبح جاهزاً لاستقبال الطائرات والمسافرين، منوهاً بجهود جميع العاملين والفنيين الذين عملوا بدأب للإسراع بوضع المطار في الخدمة. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي موجز الأخبار لهذا اليوم.